بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد كله لله، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ونصلي ونسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى من اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينتشر في عصرنا
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا عمري 26 سنة.
نعم.
وبدأت الصلاة من عمر 20.
نعم.
ما هي حكم السنوات التي قبل 20 يعني؟
حاضر.
سؤال ثاني يا شيخ لو سمحت.
تفضل.
ما حكم دعاء الوسيلة عند الإقامة؟
ثاني يا أخي الكريم.
ما حكم دعاء الوسيلة؟ ما حكم دعاء الوسيلة عند الإقامة؟ ألو.
تفضل.
ألو.
أقول ينتشر انتشارا واسعا في عصرنا البيع بالتقسيط، وحول هذا البيع تكثر الأسئلة: حلال أم حرام؟ الشروط في العقد جائزة أم غير جائزة؟ إلى آخره. ونريد أن نوضح هذا الموضوع لأنه يمس حياتنا المعاصرة، لأنه ينتشر انتشارا غير عادي. البيع في البيع الحال والبيع الآجل والسلم. البيع الحال المبيع يسلم والثمن يسلم في الحال. البيع الآجل المبيع يسلم والثمن مؤجل. بيع السلم الثمن يسلم والمبيع يعتبر دينا في الذمة. تفضل.
السلام عليكم.
تفضل يا أخو سعود.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
في يا شيخ ابني توفى في حد في حادث يعني، وفي ممكن اصرف عليه المبلغ من الشؤون الاجتماعيه، في مبلغ اعانه كده من الشؤون الاجتماعيه ممكن يصرف عليه
بالنسبه لمن توفي في
يعني
حادث؟
الاعانه لي انا هاخدها انا اللي بقى.
توفي في حادث؟
في حادث. وسؤال ثاني يا شيخ، بس بالله عليك،
ولكن يعطى لك انت
ليه الشؤون الاجتماعيه تدي مثلا مبلغ معين يعني. وسؤال ثاني يا شيخ، رفع القضية بتاعت اللي هي بتاع التأمين، حلال ولا حرام؟
ليه؟
القضية بتاعت التأمين مثلا، قضية التأمينات وكده على العربية.
حكم التأمين يعني ولا ايه في التأمين؟
يعني مثلا عايز ارفع قضية يعني، يجوز ولا لا يجوز؟
حاضر.
وتاني حاجة يا شيخ، رقمك بس بالله عليك.
رقم الهاتف على الكنترول موجود. يبقى إذن البيع والثمن في الحال، البيع يسلم والثمن يؤجل، بيأجل. الثمن يدفع والمبيع دين في الذمة والسلم. الحالة الرابعة هو أنه لا يوجد لا نسلم بيع ولا ثمن، هذا غير جائز في الإسلام. مثل معظم البيوع في البورصة، البورصة العالمية فيها هذا النوع اللي هو لا يسلم مبيع ولا الثمن، وإنما يتفق على سعر ثم يسلم المبيع والثمن بعد ذلك، وهذا غير جائز. نأتي إلى الأحوال الجائزة لنصل إلى البيع بالتقسيط. هناك بيوع لا بد فيها من تسليم المبيع والثمن في الحال، في الحال لا يجوز فيه التأجيل، وهو حديث الأصناف الستة: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. إذن هذه الأصناف الستة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره، هذه الأصناف الستة يشترط فيها عند تبادل جنس بجنسه نفس الجنس لابد من التساوي والتقابض في المجلس، لا يجوز فيه تأجيل. يعني ذهب قديم بذهب جديد لا يجوز مع التفاضل مع الزيادة. كل هذا تفضل.
السلام عليكم.
أخ عبد السلام من السعودية.
أيوة
تفضل أخ السلام.
عايز أسأل على البنك الإسلامي فرع مصر.
أي بنك؟
أصلا بنك إسلامي.
أي بنك؟
أيوة
تسأل عن أي بنك؟
بنك الإسلامي فرع مصر، معاملات إسلامية.
طيب حاضر.
حاطط فيه فلوس.
بنك مصر يعني، بنك مصر.
أيوة
فرع المعاملات الإسلامية.
المعاملات الإسلامية.
فرع المعاملات الإسلامية.
أيوة
حاضر. الأخت أم يوسف تفضلي.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك أنا يعني ليا ابني.
نعم.
يعني متوفى وعنده 4 سنين في حادث.
من؟
فحضرتك لما الوقت يعني لما بحزن عليه وأقعد أعيط عليه وكده أهوت، هل إن هو بيتحرم من حاجات كتير في الجنة؟
يعني توفي وسن 4 سنوات؟
آه في حادث. هل لما بعيط عليه يعني كده أنا أسمع إن هما بيتحرم حاجات من حاجات كتير في الجنة؟ ومعلش في سؤال تاني، هل يعني ينفع ما اصلي كل فرد اصلي معايا 2 ركعة سنة بس؟
ده سؤال غير الوفاة يعني.
اه غير الوفاة.
حاضر. تفضل. حديث الأصناف الستة يبين أن تبادل الجنس بجنسه لابد من التساوي والقبض في المجلس. يعني كما قلنا الآن بالنسبة للذهب الذهب، طيب ذهب قديم وذهبنا لتغييره بذهب جديد وندفع الفرق، الفرق ربا، ربا محرم، ماذا نفعل إذن؟ الرسول بين عليه الصلاة والسلام التمر، جاء تمر جيد من تمر خيبر فقال هذا ليس من تمرنا، أكل تمر خيبر هكذا؟ هل كل تمر خيبر بهذه الجودة؟ قالوا لا يا رسول الله، نحن نبتاع نشتري، نبتاع الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، يعني حسب العبد والطلب. فالنوع الرديء نعطي صاعين وناخذ صاع، او نعطي 3 وناخذ صاعين. فقال عليه الصلاه والسلام لا تفعل، انه عين ربا. طب ماذا نفعل؟ لو جئنا لصاحب التمر الجيد واعطيناه تمر رديء لا يقبل، فماذا نفعل؟ كذلك مثل الذهب، لو جئنا للصائغ عنده ذهب جديد ونعطيه ذهب قديم نقول اوزن مثل هذا لا يقبل، لا يقبل. ماذا نفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام: بيع الجمعة، الجمعة يعني نوع رضي من التمر، بيع الجمعة بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبة، اشتري، بيع الذي تستغني عنه ثم اشتري ما تريده، هذه بيعة، هذه بيعة. بيع الجمعة النوع الرديء بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبة، الجنيب النوع الممتاز، النوع الجيد. إذن هنا ذهب قديم نبيع القديم ثم نشتري جديد، فضة بفضة أيضا نفس الشيء، بر يعني قمح بقمح، نوع من القمح وهذا يريد نوع آخر من القمح، مثل مثلا نوع يقول هذا نوع تقاوي للزراعة، نوع ممتاز معين، لا اشتري بنقود لا تشتري بقمح، قمح بقمح لا يجوز إلا مع التساوي. اتصال، فضل، تفضل أخت أسماء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، لدي عدة أسئلة.
لديك؟
نعم.
كم سؤال؟
أربعة. أربعة نعم.
ستة أصبع أربعة، عظيم.
أربعة.
ممكن تخفض الأربعة أيضا؟
هي بسرعة إن شاء الله يعني.
تفضل.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ على ما أفدته حول أحكام الصدقة، ولكن فضيلة الشيخ
حول
أحكام الصدقة.
تفضلي.
لكن فضيلة الشيخ لدي عدة إشكالات.
تفضلي.
ألا وهي: أولا، تفضلت ببيان خبر طاووس عن معاذ رضي الله عنه وبينت تعليقه وانقطاعه، فالسؤال: أليس كونه معلقا ينزل من مكانته وإن كان صحيحا، وأيضا كونه منقطع، لأن معلوم أن الصحة لا تفيد إلا من علق عنه. ثانيا،
هذا السؤال ما يعني أنت تحدثين عن شيء مضى لا أذكره، ماذا تريدين؟ اسأل السؤال الآن على طول.
أسأل يعني فضيلة الشيخ، يعني أليس كونه معلقا ينزل من مكانتي وإن كان صحيحا؟
مكانة من؟
يعني كونه منقطع فضيلة الشيخ ومعلق.
بالنسبة للحديث يعني يا بنتي؟
نعم نعم.
الحديث المعلق؟
لا، خبر طاووس عن معاذ الذي ذكرته فضيلة.
خبر طاووس عن معاذ، نعم.
ثانيا، الثقة إذا خالف الثقات فلا يحتج بقوله ولم يكن من الصحابة بذلك غير معاذ على ما أعلم. ثالثا، كم
طيب دقيقة معي يا بنتي.
أنا آسفة.
دقيقة معي. يعني الثقة إذا خالف الثقات، ومعاذ خالف يا بنتي؟
يعني في حدود علمي يعني خالف ما عليه عمل الصحابة جميعا.
معاذ خالف عمل. طيب تفضلي.
أنا أريد من فضيلتك البيان يعني.
طيب حاضر، تفضلي. إيه السؤال الثالث؟
لا، هذه إشكالات في سؤال واحد.
طيب.
نعم. ثالثا، كونه أنفع للفقير، فمعلوم
كون ماذا؟
كون هذا فعل معاذ رضي الله عنه أنفع للفقير.
نعم.
فمعلوم أن القياس هو من مصادر التشريع، فلماذا لا يستغنى عن الحوايا في عيد الأضحى ونشتري اللحم بدلا منه، يعني بدل الأضحية نشتري اللحم؟ رابعا، النبي لم يؤكد القيمة. فضيلتك انتهيت. السلام عليكم.
تفضلي يا بنتي.
نعم. النبي لم يؤكد القيمة وسكوته
عليه
الصلاة والسلام، وسكوته يدل على عدم جوازها، إذ السكوت في مقام البيان يفيد الحظر. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني، من تغير قيمة النقود الانقطاع، أريد مثالا له. ثالثا،
انقطاع بالنسبة لتغير النقود.
نعم. ثالثا، أريد فهم قاعدة الخراج بالضمان. رابعا، عروض التجارة.
انت يا بنتي بتبحثي ولا ايه؟
لا فضيلة الشيخ، انا أنا أتعلم يعني في هذا قضايا فقهية معاصرة عندي في الجامعة.
السؤال الأخير يا ابنتي ذهب منه وأنا أكتب الخامس. السؤال الثالث.
نعم.
سؤالك الأخير.
نعم. في نعم النبي لم يؤكد فضيلتك انتهيت منها؟
لا بعد هذا.
أريد فهم قاعدة الخراج بالضمان.
الخراج بالضمان آه. نعم. حاضر. يعني أجيب عن هذه الأسئلة ثم أعود إلى موضوعنا. يعني بينا هنا مسألة حالات التي يجب فيها عند البيع أن يتم التسليم في المجلس، تسليم كل من العوضين مع التساوي، تساوي التسليم والتسلم في الحال. هذا بالنسبة للأصناف الستة. الأصناف الستة، والأصناف الستة يلحق بها النقود الورقية تلحق بالذهب والفضة، وباقي الطعام يلحق بالأصناف الأربعة أو ما يقتات ويدخر. مسألة خلافية لا نقف عندها كثيرا، ولكن المهم عندنا الذهب والفضة والنقود الورقية. فالنقود الورقية عند شراء وبيع نقود ورقية لابد من التساوي والتقابض إذا كان النقد واحد، ولكن هذا لا يحدث عادة، وإنما الذي يحدث هو شراء نقود بنقود مختلفة، وكل جهة إصدار نقودها تعتبر جنسا. فالجنيه المصري جنس، والريال القطري جنس، والجنيه السوداني جنس آخر، وهكذا. فعند اختلاف الأجناس لا يشترط التساوي، إنما يشترط التقابض. عند اتحاد الأجناس مثل مثلا شيك بالجنيه المصري مع جنيهات مصرية فعلية لابد من التساوي، وهكذا. هذه النقطة التي انتهينا منها نعود إليها إن شاء الله لنستكمل باقي الكلام عن بيع التقسيط بعد أن ننتهي من هذه الأسئلة. السؤال الأول، الأخ الكريم الذي بدأ الصلاة في سن الثلاثين، اللي بدأ الصلاة في سن العشرين، الصلاة لا تسقط، والحقوق في الإسلام لا تسقط بالتقادم. فأنت إذا كنت بدأت الصلاة في العشرين، التكليف كان قبل العشرين في السن الخامسة عشرة أو قبل هذا سن البلوغ. فهذه السنوات الماضية تحتاج إلى أن تعيد تصلي هذه الصلاة التي فاتتك، فيمكن أن تصلي مع كل فريضة فريضة مما فاتك إلى أن تطمئن إلى أنك أديت ما عليك وليس في ذمتك شيئا. بالنسبة من توفي في حادث، نسأل الله تعالى له الرحمة، مع تعطيه الشؤون الاجتماعية لا مانع من أخذه، لا مانع يا أخي الكريم أن تأخذ ما تعطيه الشؤون الاجتماعية. حكم رفع قضية على التأمين يعني في حادث، ثم يحتاج إلى أن يرفع قضية ليأخذ التعويضات، تعويضات من شركة التأمين. التعويضات ما دام التعويض من حقك، ما دام التعويض من حقك فإذا تأخذ هذا التعويض. إذا كان من حقك شرعا تعويض عما أصابك فتأخذ هذا التعويض. الذي أصابك في الحادث عنده تأمين، فشركة التأمين هي التي تقوم بدفع التعويضات. فيسأل هل يجوز أن أرفع قضية على شركة التأمين، شركات التأمين التجارية تربح أرباحا خيالية، أرباحا كثيرة، وتأخذ أقساطا مبالغ ضخمة. ففي مثل هذه الحالة التي يمكن أن نأخذ مبلغا من شركة التأمين بسبب أن من عليه المبلغ لا يستطيع أن يدفعه، وإنما هو لجأ إلى شركة التأمين، يبقى يمكن أن نرفع قضية على التأمين لأخذ هذا التعويض؟ نعم يمكن، ونأخذ التعويض، ولكن الإثم ما حاك في صدرك. إن لم تطمئن خذه وتصدق به. اطمئنت أو أنت محتاج خذه. بنك مصر فرع المعاملات الإسلامية، نحن هنا لا نجيب عن شيء يتصل ببنك معين، بنك معين لا نجيب، هذا على الهواء مباشرة لا يجوز، سواء كان مدحا أو ذما. وإنما من أراد مثل هذا السؤال يمكن أن يتصل بي بالهاتف، والهاتف موجود عندهم هنا، لو اتصلت به تعرف هاتف المنزل، والاتصال يكون إن شاء الله بعد صلاة الظهر، يعني لا نحاول ألا نتصل بعد هذا في غير هذا الوقت، لأن هذا هو الوقت الذي خصصته للإجابة عن الأسئلة. والإخوة الحقيقة أحيانا يؤسفنا بعض تصرفات تصدر من بعض الإخوة، يعني على سبيل المثال من يتصل بالهاتف بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل في بيت فيه الطفل، فيه المريض، فيه كذا، فيه النائم، ثم يتصل في هذا الوقت، فمن يرد على الهاتف يخشى أن يكون فيه شيء يحتاج إلى الاتصال في هذا الوقت، فإذا به يفاجأ بأن شخص يقول عندي سؤال. يا أخي الكريم ويا ابن العزيز، هل تريد أن توقظني من النوم لأجيب عن السؤال؟ ثم ما ذنب الأطفال الصغار؟ أنت لا تتصل بمكتب، هذا منزل، منزل لابد أن تراعي حرمة المنزل. لذلك أرجو مرة أخرى أن يكون الاتصال بعد صلاة الظهر فقط. الابن الذي توفي في سن الرابعة في حادث أو في غير حادث، في سن الرابعة هذا غير مكلف، هذا غير مكلف، وذلك لا يحاسب إن شاء الله في الجنة إن شاء الله. أختنا أو ابنتنا أسماء لا تعليق على خبر ذكرته، واضح هذا الخبر في صحيح البخاري في كتاب الزكاة، كتاب الزكاة باب عنوانه باب أخذ العرض في الصدقة، أخذ العرض في الصدقة، وتحت هذا الباب ذكر الإمام البخاري خبرا عن طاووس عن سيدنا معاذ أنه قال لأهل اليمن ائتوني بخميص أو لبيس أو قميص مكان الصدقة، مكان الذرة والشعير، مكان الذرة والشعير. لماذا؟ سيدنا معاذ والذي يقول فإنه أيسر عليكم وأنفع لأهل المدينة، أيسر وأنفع.
سيدنا معاذ فقيه أهل اليمن، فقيه أهل اليمن الطاووس، وسيدنا معاذ هو أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم قبل هذا إلى اليمن وقال له وأعلمهم أن الله قد افترض على أغنيائهم صدقة، قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إذن كان يأخذ من الأغنياء ويعطي الفقراء في اليمن، لا يخرج مسألة تخرج من اليمن. بعد هذا الأحوال تغيرت، أهل اليمن أصبح في غنى ولهم شهرتهم بالثياب، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة محتاجون إلى مثل هذه الثياب، فقال لهم ائتوني بقميص أو لبيس أو قميص أي ثياب مكان الذرة والشعير. لماذا؟ قال أهون عليكم، أسهل، لأنه لأن اليمن كانوا مشهورين بالثياب، وذات فيه حتى لبيس أي ملبوس، ولكن يصلح لأن يعطى للصحابة رضي الله تعالى عنهم مكان الذرة والشعير، وأنفع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. الإمام البخاري إمام المحدثين، فقيه، كان فقيها، وفقهه في عناوين الأبواب، يعني نقرأ عنوان الباب نعرف أن هذا رأي الإمام البخاري. ولذلك الحافظ ابن حجر علق على هذا بقوله وافق البخاري، مش روى فقط وإنما يرى رأيه، وافق البخاري الحنفية مع كثرة مخالفته لهم، يعني كثيرا ما خالفهم لكنه وافقهم. لماذا؟ قال الإمام ابن حجر ساقه الدليل، ولكن ساقه الدليل أي أن هذا الدليل قوي عند الإمام البخاري، مع أنه معلق وموقوف، معلق وموقوف، معلق ليس في سند متصل، وموقوف موقوف على سيدنا معاذ وليس مرفوعا عند الرسول عليه السلام، ومع ذلك أخذ به الإمام البخاري، أخذ به الإمام البخاري. فالابن هنا تسأل لماذا هنا خبر طاووس يحتج به مع أنه معلق، أنه معلق وموقوف على سيدنا معاذ. قلنا هنا الإمام البخاري أخذ به لماذا؟ لأنه وثق في صحته. كيف؟ لأن سيدنا معاذ عندما يقول لأهل اليمن هذا لابد أن هذا ينتشر في اليمن، ينتشر، ومعنى ذلك أن فقيه اليمن سمع بهذا الخبر، وقد يكون سمعه من 100 شخص وليس من شخص واحد، لمن سمعه من سيدنا معاذ. فإذا هنا عدم اتصال السند هنا ليس معناه الإرسال، هذا ليس معناه أنه لم يسمع، لا، المرسل حديث الخبر المرسل قد يكون الشخص سمعه من عدد كبير من الناس ولذلك لم يذكره، لم يذكر أحدا، لأن مذكور عن عدد كثير. فإذا هنا الخبر أيده وثق به الإمام البخاري، وهو رأي بعض من سادتنا الفقهاء مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، والحنفية كما ذكر الحافظ ابن حجر، والحافظ ابن حجر وهو شافعي لم يعترض، حافظ ابن حجر الشافعي لم يعترض. إذا الخبر هنا لا اعتراض عليه من هؤلاء الأئمة الأعلام، الإمام البخاري إمام المحدثين أخذ به، الإمام أبو حنيفة والعيال على أبي حنيفة في الفقه كما يقول الإمام الشافعي يرى هذا الرأي، شيخ الإسلام ابن تيمية يرى هذا الرأي، العلامة ابن القيم يرى هذا الرأي. إذن هنا هؤلاء جميعا أخذوا بهذا الرأي، إمام المحدثين وهو أبو حنيفة أو هو البخاري، وإمام أهل الرأي وهو أبو حنيفة. فلا أدري لماذا الأخت تعترض على هذا، تقول الثقة إذا خالف الثقات، معاوية خالف الصحابة، معاذ خالف الصحابة، من قال هذا؟ من قال بأن سيدنا معاذ خالف الصحابة؟ وكون يذكر أن أحد وافقه يعني أن الكل خالفه؟ ليش معنى هذا؟ ثم لاحظي يا ابنتي الأصناف الأربعة التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر، هل هذه الأصناف باقية إلى يوم القيامة؟ لابد أن نخرج من الأصناف الأربعة، تمر الشعير، الزبيب الأقط، الأقط لبن مجفف، أم أننا جميعا الآن كل المسلمين الآن غير ملتزمين بهذا، حتى الذين يرون الأخذ بالحديث والوقوف عنده لأنهم يخرجون الأرز والحديث ليس فيه أرز؟ لماذا؟ كما قال ابن القيم تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والعادات والأعراف، وضرب باب كامل في الجزء الثالث من أعلام الموقعين، وأرجوك يا ابنتي أن تقرأيه، اقرأ الجزء الثالث من كتاب أعلام الموقعين واقرأي فيه تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والعادات والأعراف. فالمسائل التعبدية المحضة لا يدخلها قياس إطلاقا، مثل الصلاة. المسائل التي ليست تعبدية محضة وإنما فيها جانب مالي يمكن أن يدخلها قياس، ولكن في حدود ضيقة. الزكاة عبادة مالية، عبادة مالية شرعت تحقيق مصالح معينة، فإذا توقفت هذه المصالح لابد أن ننظر ماذا نفعل. فإذا هنا الأشياء المنصوص عليها المحددة وهي تعبدية لا نقترب منها، نفذها تبعا للعادات والأعراف، تغيرت العادات والأعراف، ولم يعد أحد في عصرنا يأكل الشعير، ولو جئنا في عيد الفطر وأعطينا فقيرا صاعا من شعير لا يقبل، لا يأخذه، هذا الشعير لا يحقق غنى له. فإذا هنا القياس ليس متسعا هكذا، لا، القياس في حدود ضيقة جدا. فأنفع وأيسر هذا من كلام سيدنا معاذ وهو الخبير بالزكاة هو أعلم بالزكاة منا، وهو الذي قال هذا. فإذا هنا ما قاله سيدنا معاذ ليس في مخالفة للصحابة، لأننا لم نجد أحدا خالفه، وإنما قال هذا ولم نجد من خالفه، لأن هذه الثياب كانت ستذهب إلى الصحابة، وأنفع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. إذا الصحابة كانوا هم الذين يأخذون هذه الثياب، فلو أن هذا غير جائز لاعترضوا وقالوا كيف نقول هذا يا معاذ، لا يجوز هذا يا معاذ، ما سمعنا أحدا اعترض عليه إطلاقا. الأضحية ونشتري اللحم، الأضحية منصوص عليها، والأضحية فيها معنى التعبد، فلا يجوز أن نقول بدلا من الأضحية اللحم. ولماذا نستبدل الأضحية باللحم؟ الأضحية لحم، واستبدل الثياب بالذرة والشعير، هذا بدلا من هذا. لماذا نستبدل لحما، نأخذ لحم بدلا من الأضحية وفيها نص؟ لماذا؟ لا يوجد إطلاقا أي مبرر لهذا. النبي لم يؤكد القيمة وسكوته عند البيان، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام سيد لم يؤكد القيمة، يعني مثلا عندما ذكر الأصناف الأربعة في الفطر، هل قال هنا لا يجوز إلا هذه الأصناف الأربعة؟ وإنما ذكر أصنافا أربعة، وهي كانت كان هذا هو الشائع في عصره صلى الله عليه وسلم، كان هو الشائع. ولذلك في تغير فتوى بتغير الزمان قال ابن القيم هنا: فمن كان طعامه الذرة أخرج من الذرة، طعامه من أوسط ما تطعمون أهليكم، فمن كان طعامه الذرة يخرج من الذرة. استمع يا ابنتي، ومن كان طعامه السمك أخرج من السمك، ومن كان طعامه الدجاج أخرج من الدجاج. يعني إذا الإنسان يخرج من أوسط طعامه. فإذا هنا مسألة الرسول عليه السلام لم يؤكد القيمة، إنما ذكر الأشياء هذه، نعم ذكر، لكنه لم ينفي ولم يبين عدم الجواز، وإنما هذه مسائل تتغير طبعا للزمان والمكان والعادات والأعراف. فإذا هنا في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة طهرهم وتزكيهم بها، خذ من أموالهم، فالذرة مال والشعير مال والتمر مال والثياب مال. وسيدنا معاذ عندما يرى هذا وهو أعلم الناس بهذا، لابد أنه يستند إلى أشياء يراها تفضل هذا، تفضيل هذا، تفضيل أخذ الثياب عن الذرة والشعير. فالخبر إذن مرة أخرى خبر طاووس فقيه اليمن عن سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل، خبر
أخذ به الإمام البخاري وهو إمام المحدثين، ويتفق مع ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وهو إمام أهل الرأي، والناس عيالا على أبي حنيفة في الفقه كما يقول الإمام الشافعي. وأخذ به ابن تيمية وابن القيم وغيرهم. إذن هو رأي الكثيرين، فمن أخذ به فلا حرج عليه، فلا حرج عليه. الابنة تسأل أيضا الانقطاع بالنسبة لتغير النقود، مثال الانقطاع. الانقطاع عندما تكون عملة متعامل بها ثم يتوقف التعامل بها، يتوقف التعامل بها، هذا انقطاع. توقف التعامل بأي عملة من العملات يعتبر انقطاعا. فهذه العملة غير موجودة، غير موجودة، فمعنى ذلك غير موجودة، إذن نلجأ إلى القيمة ما دامت العملة غير موجودة. وهذا كان يحدث كثيرا في العملات المعدنية. العملة المعدنية انتهت من السوق، غير موجودة بين أيدي الناس، لا يتعامل بها، انقطعت، يعني معناها لم يعد الناس يتعاملون بها، لم يعد الناس يتعاملون بها. الأخت أيضا أسماء جزاها الله خيرا تريد أن تفهم معنى الخراج بالضمان. الخراج بالضمان هذا حديث صحيح، بينت صحته في كتابي فقه البيع والاستيثاق والتطبيق المعاصر، وفي بعض الكتب الأخرى، وخرجته. فتريد أن تعرف المعنى. المعنى الخراج بالضمان أي أن من عليه الضمان له المكسب. يعني ضرب أمثلة، القرض، من الذي يضمن القرض؟ المقرض أم المقترض؟ المقترض. إذن هذا القرض حقق ربحا فالربح له هو، خسارة عليه هو. لماذا؟ الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. في المضاربة، صاحب رأس المال يدفع المال لعامل المضاربة، والمضارب يستثمر المال، لكن من الذي عليه ضمان المال؟ من الذي عليه ضمان المال؟ صاحب رأس المال وليس المضارب. لذلك المضارب يأخذ مقابل عمله، أما النقود مدفوعة هذه فالربح صاحب رأس المال جزء من الربح، لأنه ضامن المال، ضامن للمال، فالخراج بالضمان. ولا يجوز أن نجعل المضارب ضامنا، لأن المضارب لو كان ضامنا يبقى معناها صاحب رأس المال لا يأخذ شيئا، ويصبح الأمر هنا قرضا لا قراضا ومضاربة، لا قراضا ومضاربة. إذن من ملك الشيء ودخل في ضمانه، ودخل في ضمانه ربحه له، خراج عن الربح زيادة، ربحه له ما دام هو المالك، يبقى ذا الربح له. يعني لو أنه يملك مثلا بهائم و
وهذه البهائم ترد. خراج البهائم لمن؟ لمالكها، لضامنها، لضامنها. أحد يعمل على رعاية هذه البهائم مقابل أجر معين، ليس له في الخراج شيء، أي ما تخرجه هذه البهائم ليس له منها شيء، له أجرته فقط، وإنما الضمان على صاحبها، إذن الخراج لصاحبها. فالخراج بالضمان أي أن الربح والكسب يكون لمن ضمن، وغير الضامن ليس له ربح ولا كسب. هذا بتبسيط قليل، ويمكن يا ابنتي بعد هذا البيان أن ترجعي للكتاب، وأظن أنه عندك، لأن أسئلتك تدل على هذا، فارجعي إليه وقرأي مرة أخرى، فلعل الصورة تتضح أمامك أكثر. ونعود إلى موضوعنا، البيع بالتقسيط. قلت هنا بأن هناك بيوع لابد فيها من القبض في الحال، وهي الأصناف الستة وما يلحق بها. فالذهب والفضة يلحق بالذهب والفضة النقود ورقية، ولذلك قرار المجمع الذهب والفضة والنقود الورقية لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التقابض الفوري، وأي تأجيل يعتبر من الربا المحرم، أي تأجيل يعتبر من الربا المحرم، لا يجوز التأجيل. إذن ذهب فضة نقود ورقية بيع بعضها ببعض لابد من التقابض الفوري، لكن ذهب أو فضة أو نقود ورقية بطعام يجوز فيه إلى أجل والسلام. سلع غير هذه الأصناف الستة ولا تلحق بالأصناف الستة، أي ليست من الأموال الربوية أي التي يلحقها الربا، لا يشترط القبض في المجلس، إذن يجوز البيع بالأجل. مثلا سيارة، السيارات ليست من الأموال الربوية، أي لا تلحق بالأصناف الستة، ولذلك يجوز بيع السيارة بالأجل. ويجوز عقد استصناع لشراء سيارة غير موجودة، يعني يجوز فيه، ولو حددت المعالم تماما يجوز فيه السلم، مثل السلم في الصناعات عند المالكية، السلم في الصناعات عند المالكية. فإذا هنا البيع بالتقسيط لا يكون في النقود والذهب والفضة أو في الطعام بعضه مع بعض، إنما غير النقود الورقية وغير الذهب والفضة إذا كان جنس آخر غير هذه الأجناس يمكن فيه البيع الآجل ويمكن السلم. والمنتشر في عصرنا البيع الآجل، وهذا ما نريد أن نبين أحكامه، نريد أن نبين أحكام هذا البيع الآجل. وصل واضح؟ شراء السيارات وشراء المساكن بالأجل، شراء السيارات وشراء المساكن بالأجل. موضوع البيع بالتقسيط بحثه مجمع الفقه الإسلام بالتفصيل، تفصيل، وقرر المجمع ذكرته مع بيان البيع بالتقسيط وأحكام البيع بالتقسيط، موجود في الكتاب، وجود قرار المجمع
في موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة. باب التقسيط هنا لابد أن يكون فيه مال يجوز فيه الأجل كما وضحنا هنا، يعني ليس نقودا بنقود ولا ذهب، ولا نقودا بذهب ولا بفضة، ليس شراء ذهب بالأجل أو بالتقسيط، لا يجوز، هذا ربا، هذا ربا، وإنما لابد من القبض في الحال. إنما شراء سيارة بالأجل، نعم، شراء عقار بالأجل، نعم، هذا جائز، هذا جائز. شروط العقد حتى يكون العقد مستوفيا للأحكام الشرعية، في نقطة قد يحدث فيها لبس، وهي أن البيع بالأجر عادة بثمن أعلى من ثمن البيع الحال، يعني سلعة ب10,000 يبيعها بالأجر مثلا ب11,000، فيختلط هذا عند غير العارفين بالربا، لا الربا زيادة، زيادة الربا ليس مسألة البيع، الربا زيادة على الدين أو على القرض، على الدين أو على القرض. إنما يجوز زيادة البيع الآجل، ثمن البيع الآجل عن ثمن الحال، هذا قرار المجمع، قرار المجمع يجوز بيع آجل، يجوز أن يكون بثمن أعلى من ثمن البيع الحال. ولو لم يجوز هذا، إذا كان هذا غير جائز، من يبيع إذن بالتقسيط ومن يبيع بالأجل، معناها يتوقف هذا البيع، إنما الشرع أجاز هذا لكن بضوابط شرعية، وهذا ما نريد أن نقف عنده، أن العقود التي رأيتها، رأيت في كثير منها مخالفات شرعية، فنريد أن نعرف هنا كيف نعرف أن فيه مخالفة شرعية في هذا العقد أو لا توجد مخالفة شرعية. إذا قال هذه السيارة ب100 نقدا والتقسيط على 2 سنين، إذا السيارة ب100 وزيادة للتقسيط 20، أي ب120. إذا قال بهذه الصيغة لا يجوز، يقول لك ثمن السيارة 100 زيادة التقسيط، زيادة مقابل التقسيط 20، هذا لا يجوز، والمجمع بين أن هذا لا يجوز. طيب قلنا يجوز زيادة البيع الآجل عن البيع الحال، فإذا كان هذا لا يجوز فما الذي يجوز ويكون في زيادة؟ ذهبت تشتري سيارة، قلت أنا أريد شراء سيارة بالتقسيط على 2 سنين، فقال لك ثمن السيارة بالتقسيط على 2 سنين 120، 120، لم يقل لك الثمن 100 والزيادة 20، لا، قال هنا الثمن 120، هذا جائز. طيب وما الفرق بين الثمن 120 والثمن 100 وزيادة 20 مقابل التقسيط؟ الثمن 120 أي أن الثمن مرتبط بالسلعة بالسيارة، الثمن 100 هذا مرتبط بالسيارة، وفوائد التقسيط 20، إذن الـ20 مرتبطة بالزمن وليس بالسيارة، مرتبطة بالزمن، ولذلك إذا زاد الزمن زاد الثمن، قل الزمن قل الثمن، لأن لم يعد الثمن مرتبطا بسلعة وهي السيارة، وإنما أصبح مرتبطا بالزمن.
إذن عند الشراء انظر هنا، إذا قال لك الثمن 120 بالتقسيط فلا مانع، الثمن 100 وفوق التقسيط 20 هذا لا يجوز، لا يجوز. هذه ناحية. شيء آخر وأرجو أن تنتبهوا لهذا، حتى إذا جئتم للشراء بالتقسيط عليكم أن تنظروا في العقد لرؤية هل هذا موجود أم غير موجود. يقول لك الثمن كذا، الأقساط الشهرية كذا، وإذا تأخر في أي قسط يكون ملزما بدفع زيادة قدرها كذا في المئة أو مبلغ كذا، وما يعرف بغرامة التأخير. غرامة التأخير هذه من ربا الجاهلية. كيف أنها من ربا الجاهلية؟ لأن في الجاهلية كان الدائن يقول للمدين، يطالب الدين، لم يدفع يقول له إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني إما أن تقضي الدين الآن أو تزيد في الدين ونحن نزيدك في الأجل، نزيد في الدين ونحن نزيدك في الأجل. فهنا أيضا زاد في الدين مقابل الأجل، هذا لا يجوز، أي زيادة في الدين لا تجوز. طيب وكيف يضمن حقه إذا كان المدين مماطلا؟ مجمع الفقه الإسلامي الذي بيّن أن هذا غرامة التأخير هذه من الربا المحرم ذكر الآتي، أنه يجوز رهن المبيع. ورهن المبيع معناه يمكن المبيع يباع لصالح الدائن، ثم إذا تأخر في أقساط قسطين متتاليين مثلا تحل باقي الأقساط. يعني أن البائع الذي باع بالتقسيط على 5 سنوات مثلا، المشتري بدأ يماطل بعد 2 سنين أو بعد 3، لا يطالبه بقسط أو قسطين أو 3، وإنما يطالب بجميع الأقساط، باقي أقساط باقي التي موعدها بعد 2 سنين بعد 3 يطالب بها الآن. المجمع جاز هذا. فرهن المبيع مع حلول الأقساط عند المماطلة، إذا طبقنا هذين الرهن وحلول الأقساط وما أجازه المجمع الفقه الإسلامي، المماطل لا يستطيع أن يماطل، لأنه يعلم أنه سيطالب بالمبلغ كله، ليس بقسط ولا بقسطين ولا بثلاثة، وإنما بكل المبلغ. عندئذ لابد ما دام مستطيعا أن يدفع، لم يدفع معناه أنه معسر، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. لما سألت المواطل، لما المعسر لابد أن نتحمل المدين المعسر. إذن هنا ما يعرف بغرامة التأخير هذا لا يجوز، لأن الدين أي زيادة عليه تعتبر من الربا المحرم، من الربا المحرم. أيضا نجد في هذا البيع أحيانا نجد عنوان بيع بالمرابحة مع الاحتفاظ بالملكية، مع الاحتفاظ بالملكية، يعني معناها أن البائع باع ويحتفظ بالملكية. طب ما دام يحتفظ بالملكية كيف باع؟ ده أهم آثار عقد البيع انتقال الملكية والضمان. انتقال ملكية المبيع للمشتري والضمان يكون على المشتري، لأن المشتري أصبح مالكا كما قلنا، الخراج بالضمان. فإذا هنا الاحتفاظ بالملكية لا يجوز أن البائع، وإنما لابد أن ينقل الملكية، لكن يجوز الرهن. وذلك المجمع قال هنا أيضا لا يجوز أن يحتفظ البائع بملكية المبيع، ولكن يجوز رهن المبيع، يجوز رهن المبيع. فإذا رهن المبيع نعم جائز. إذن هذا الشرط أيضا لا يقبل في عقد البيع بالتقسيط. هذه بعض الأشياء التي أردت أن أبينها، فلاحظوا هذا، وإذا كان عندكم أي أسئلة بعد ذلك في عقود البيع بالتقسيط نجيب عنها إن شاء الله. والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقوم.